بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. ذكرنا جملة من الاحتمالات الثبوتية في تعيين موضوع وجود الاستنابة لرمي الجمرات، ولكن المهم هو تعيين موضوع هذا الحكم إثباتاً. لا بد وأن نرجع إلى أدلة الاستنابة في رمي الجمرات لنجد ماذا نستفيد من هذه الأدلة لتعيين موضوع الاستنابة لرمي الجمرات. هذه الروايات التي وردت في الباب 17 من أبواب رمي جمرات العقبة، هذه الروايات جاء فيها عناوين متعددة. هذه الروايات جاء فيها عناوين متعددة لوجوب الاستنابة لرمي الجمرات. ففي بعضها أكو تعبير بالمكسور أو الكسير. الكسير لابد عليه أن يستنيب لرمي الجمرات. والعنوان الثاني الموجود في هذه الروايات عنوان المبطون، والعنوان الثالث عنوان الصبيان، والعنوان الرابع بالمغمى عليه. هذه العناوين وردت في هذه الروايات. ففي الحديث الأول في الباب أكو ثلاثة من هذه العناوين: الكسير والمبطون والصبيان. وفي العنوان وفي الحديث الثاني أكو عنوان المريض. في الحديث الثالث أكو عنوان الكسير والمبطون والصبيان. في الحديث الرابع أكو عنوان المريض. طبعا سبق وأن نبهنا على أن بعض هذه الروايات مكررة. الحديث الرابع الظاهر اتحاده مع الحديث الثاني، كما أن الحديث الثالث الظاهر اتحاده مع الحديث الأول. بقرينة وحدة الراوي المباشر للإمام وتقارب المتن. وفي الحديث الخامس عنوان المغمى عليه، عن رجل أغمي عليه فقال يرمى عنه الجمار. وفي الحديث السادس بل تعبير عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار، كما سننبه على أن هذا عدم الاستطاعة نجعلها قرينة لتفسير باقي الروايات كما سنوضح إن شاء الله. وفي الحديث السابع أيضا الكسير ولم تقدر على رمي، امرأة سقطت عن المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمرات، وإن كسرت هذا هم كسير مثل ما ورد في روايات السابقة، ولكن هنا أضيف جملة ولم تقدر على رمي الجمار. راح نستفيد إن شاء الله بالتوضيح القادم، إن شاء الله راح نستفيد من الروايات التي فيها التصريح بعدم الاستطاعة. في الحديث الثامن جاء عنوان المبطون. في الحديث التاسع جاء عنوان المريض المغلوب والمغمى عليه. وفي الحديث العاشر لا يستطيع؟ فقال نعم إذا كان لا يستطيع. وفي الحديث الحادي عشر المريضة التي لا تعقل. وفي الحديث الأخير حديث الثاني عشر المريض يرمى عنه والصبي يعطى الحصى فيرمي. خب إذن فالعناوين الخاصة الواردة في هذه الروايات الكثير والمبطون والصبيان والمغمى عليه. هذه العناوين لولا وجود قرينة في بعض هذه الروايات لتفسيرها أو لتقييد إطلاقها لكنا نقول بأنها بحسب الإطلاق الأولي اللفظي هي مطلقة سواء كان الكثير أو المبطون أو الصبي أو المغمى عليه. بس المغمى عليه بعد مغمى عليه لا يستطيع، لكن هؤلاء الذين يمكن فيهم القدرة ويمكن فيهم عدم القدرة، فبحسب إطلاق اللفظي هذه العناوين تشمل من كان قادرا ومن كان غير قادر، ومن كان يرجى برؤه ومن كان لا يرجى برؤه. إطلاق الأولي يشمل، ولكن لابد من تقييدها، تقييد إطلاقات هذه الروايات بأحد قيدين، إما بقيد أن لا يستطيع، واقعا لا يستطيع إلى آخر الوقت إلى حين غروب المغرب، وإما قيد أن لا يرجى برؤه، أن لا يرجى تمكنه من الرامي إلى آخر الوقت. لابد من إدخال أحد هذين القيدين، إما قيد عدم التمكن الواقعي أو قيد عدم رجاء التمكن، وذلك لضرورة عدم شمول الحكم بالاستنابة لمن لم يتوفر فيه شيء من هذين القيدين، من لم يتوفر فيه شيء من هذين القيدين، يعني لا هو في الواقع لا يتمكن إلى آخر الوقت، ولا هو لا يتوفر فيه عدم التمكن الواقعي، ولا عدم التمكن عدم رجاء التمكن، بل إنه هم كان يرجو وهم كان قد تبين أنه زال عذره. هذا الإنسان لا شك أنه غير مشمول بحكم الاستطاعة، حتى إذا كان قد استناب استنابته باطلة. هذا إما بالضرورة الفقهية أو بمناسبات الحكم والموضوع، هذا لا شك فيه أنه من لا يتوفر فيه شيء من هذين القيدين، لا يتوفر فيه لا قيد عدم التمكن الواقعي ولا قيد عدم رجاء التمكن، فلا يشمل حكم الاستنابة قطعا. إذن فلا بد من أحد هذين القيدين، وقد تترتب فوارق بين هذين القيدين كما نبهنا على ذلك في البحث الثبوتي، ولكن لحسن الحظ يوجد قيد صريح بعدم التمكن الواقعي، مو عدم رجاء التمكن بل بعدم التمكن في بعض هذه الروايات، وهذا القيد بلحاظ نفس الرواية التي هو فيها يصير قيد متصل، وبلحاظ الروايات الأخرى يصير قيد منفصل. ثلاث روايات يوجد فيها هذا القيد، وهي الحديث السادس والسابع والعاشر إذا ما اشتبه. بلي الحديث السادس قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار، فهذا مورده خاص بمن لا يستطيع واقعا هذا ظاهره، يعني عدم الاستطاعة الواقعية مو عدم الرجاء الاستطاعة، عدم الاستطاعة الواقعية أن يرمي الجمار، فقال يرمى عنه. وأيضا في الحديث السابع قال سألته عن امرأة سقطت عن المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار، هذا هم أيضا مقيد بعدم القدرة، وظاهره عدم القدرة إلى آخر الوقت، طبعا مثل ذاك هم أيضا لا يستطيع، يعني لا يستطيع إلى آخر الوقت، يعني لا يستطيع أداء واجبه، وواجبه في هذا الوقت الموسع، إذن في هذا الوقت الموسع لا يستطيع. وأيضا الحديث رقم 10 وعنه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه، قال فقال نعم إذا كان لا يستطيع. وهذه الرواية الأخيرة رقم 10 تتميز عن الروايتين السابقتين بأنه قد واحد يناقش في الروايتين السابقتين هم سندان وهم دلالتان، ولكن هذه الرواية الأخيرة رقم 10 لا نقاش فيها لا سندان ولا دلالتان. الروايتان، أما رواية رقم 6 بل عنه عن عبد الله بن بحر، هذا عبد الله بن بحر لم تثبت وثاقته، عن داود بن علي اليعقوبي، هذا ليش ثقة داود بن علي اليعقوبي ثقة، ولكن عبد الله بن بحر لم تثبت وثاقته، فمن حيث السند قابل للخدشة. وأيضا رقم 7 أيضا بإسناد عن علي بن مازيار عن الحسين بن سعيد عمن حدثه، عن يحيى بن سعيد عمن حدثه، هذا إرسال. فإذا هاتان الروايتان سندهما قابل للنقاش، ومن حيث الدلالة قيد عدم الاستطاعة جاء في لسان الراوي في سؤال السائل لا في جواب الإمام، فالمورد مورد عدم الاستطاعة، المورد الذي يسأل عنه السائل هو مورد عدم الاستطاعة. إذن فمتى ما تم عدم الاستطاعة الواقعية هذا الحكم يجري، حكم الاستنابة، ولكن هل يجري أيضا لمن لم يتم الاستطاعة الواقعية ولكن تم عدم الرجاء؟ عدم الرجاء تم وبعد ذلك انكشف الخلاف. هاتان الروايتان لا دلالة فيهما على، لو صح التعبير نقول لا دلالة فيهما على كون هذا القيد احترازيا، هذا القيد متى ما توفر توفر الحكم، ولكن هل هو احتراز عما عداه ما معلوم. هو السائل يسأل أنه إذا ما يستطيع شي يسوي، الإمام يقول يرمي، لكن هذا قيد لا يستطيع احتراز عن عما عداه، قد لا يكون احترازا ما نبي، فمسكوت عنه حصول هذا الحكم أو عدم حصول هذا الحكم بتوفر قيد آخر بدل عن هذا القيد مسكوت عنه. هل أن مثل هذا الحكم يجري أيضا لمن يستطيع في الواقع ولكن ما كان يرجو أن يستطيع من بعدين انكشف، هذا هم أيضا مشمول لهذا الحكم أو لا ما معلوم، مسكوت عنه لأن القيد لم يرد في كلام الإمام حتى نقول بأنه احتراز احترازي، وإنما هذا القيد مورد سؤال السائل، فما ندري أنه هذا لأجل الاحتراز أو لا لأجل الاحتراز، فلا يستفاد من قيد الاستطاعة إرادة الاحتراز عما عداه وإن توفر قيد آخر بدل عنه. هذا ما يستفاد من هاتين الروايتين. بخلاف الرواية العاشرة في الباب، الرواية العاشرة في الباب هم هي تامة سندًا وهم هي تامة دلالتان على أن حكم الاستنابة يختص بمن لا يستطيع واقعًا على نحو القيد الاحترازي. الحديث العاشر في الباب عنه يعني بلي الشيخ الطوسي عن موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام، واضح الصحة من حيث السند. قال سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه، بصيغة السؤال الرجل يطاف به يرمى عنه، قال فقال نعم إذا كان لا يستطيع. الإمام هو يقيد إذا كان لا يستطيع، مو أنه يجيب على سؤال السائل، وإنما هو الإمام يقيد بهذا القيد أنه إذا كان لا يستطيع فهذا بل يرمى عنه. هذا واضح في أنه يقصد به الاحتراز، أما إذا كان يستطيع يعني إذا كان يستطيع واضح في أنه إذا كان يستطيع فلا لابد له أن هو يرمي. وعليه فهذه الرواية يمكننا أن نجعلها قرينة لتقييد باقي الروايات أيضا لمعرفة أنه وجوب الاستنابة لمن لا يستطيع، أما إذا كان يستطيع فإذا كان يستطيع فلا يجب عليه الاستنابة، الاستنابة غير مشروعة بشأنه. وأما من كان لا يرجو فينفى باحترازية هذا، إذا كان لا يرجو ولكن لا يرجو البرء يعني لا يرجو زوال عذره ولكن زال عذره فاستطاع، هذا ينفى باحترازية هذا القيد. ونحن الآن لسنا بصدد التمسك بالمفهوم الكلي للقضية الشرطية، سواء آمنا بالمفهوم الكلي أو لم نؤمن بالمفهوم الكلي، سواء آمنا بالمفهوم الكلي أو لم نؤمن بالمفهوم الكلي، هنا يستفاد من قوله إن كان لا يستطيع، يستفاد بأن هذا الحكم بل مختص بمن لا يستطيع. اللهم إلا أن واحد يناقش من حيث أنه نحتمل هنا، قد واحد يقول نحتمل تعدد الحكم. سبق وأن أشرت كرارا في بعض مناسبات سابقة أنه إذا كان طرفي التعارض كلاهما موجبتين أو كلاهما سالبتين، إذا قال مثلا أكرم الفقير في دليل وقال أكرم الفقير العادل في دليل آخر، أحدهما مطلق والثاني مقيد بقيد العدالة ولكن كلاهما موجبتان، هذا أكرم ذاك هم أكرم، في أحدهما يقول أكرم الفقير وفي الآخر يقول أكرم الفقير العادل، وهنا بحسب الضوابط الأصولية يقال بأنه إذا احتملنا تعدد الحكم فيزول التعارض، نعمل بكليهما، إذا احتملنا هناك حكم مطلق يشمل كل فقيرين بوجوب الإكرام وهناك حكم آخر خاص بالفقير العادل يزول التعارض بينهما، هم يجب إكرام الفقير مطلقا وهم يجب إكرام خصوص الفقير العادل، ولكن فلا يقيد، ما نقيد المطلق بالمقيد في هذه الحالة، ولكن إذا احتملنا إذا كنا لا نحتمل تعدد الحكم بل كنا على يقين بأن هذا حكم واحد إما مطلق أو مقيد، هناك حكم واحد لوجوب إكرام الفقير، إما هو مطلق لكل فقير أو هو خاص بالفقير العادل، فهنا يقع التعارض بينهم، لأن هذا الحكم الواحد لا يمكن أن يكون أهم هو مطلق وهم هو مقيد، فيقع التعارض بين إطلاق الدليل الأول والقيد الوارد في الدليل الثاني. فعندئذ نقيد، إذا علمنا بوحدة الحكم نقيد فيما نحن فيه. بل الروايات السابقة كانت مطلقة من حيث أنه تارة من حيث أنه هل يستطيع أو لا يستطيع، وتارة أخرى من حيث أنه هل هو بل يرجو برأه من المرض أو لا يرجو، فكانت مطلقة. وهذه الرواية مقيدة، مقيدة بمن لا يستطيع، وكلا الطرفين بل سيان من حيث الكيف، كيف القضية، يعني أنه في تلك الروايات يحكم بالاستنابة، في هذه الرواية أيضا يحكم بالاستنابة. فتلك الروايات تقول يستنيب الكسير والمبطون وغير ذلك من الأعذار ولا يقيد بشيء مطلق. هذه الرواية يقول بأنه يستنيب إذا كان لا يستطيع، مقيد بعدم الاستطاعة، فيستنيب مطلقا ويستنيب إذا كان لا يستطيع. هذان إن احتملنا تعدد الحكم فيهما، أن هناك حكم بوجوب الاستنابة مطلقا سواء كان يستطيع أو لا يستطيع، وسواء كان بل يرجو البر أو لا يرجو أو لا يرجو البر، وهناك حكم آخر يختص بمن لا يستطيع. لو احتملنا هذا خب يزول التعارض، ذاك أهم حكم، ذاك الحكم المطلق نعمل به، وهم هذا الحكم المقيد نعمل به. ولكن إذا قلنا بوحدة الحكم، لم يشرع حكم مطلق وحكم مقيد، وإنما حكم واحد، هذا الحكم الواحد إما مطلق أو مقيد، كما هو عادة كذلك، قد يحصل شبه اطمئنان أو شبه ضرورة فقهية بأن الحكم حكم واحد، ما عندنا حكمين فيما نحن فيه، حكم بالاستنابة مطلقا وحكم بالاستنابة لمن لا يستطيع، ما عادة ماكو شيء، عادة هو حكم واحد إما مطلق أو مقيد. إن كان هكذا فلا بد من التقييد، لأن الحكم واحد، وهذا الحكم الواحد ما يصير هم يكون مطلق هم يكون مقيد، وعليه فلا بد وأن نقيد تلك الإطلاقات بهذا القيد. وبالتالي يثبت بأن موضوع وجوب الاستطاعة، وجوب الاستنابة، هو من لا يستطيع واقعا، مو من لا يرجو البرء من مرضه، لا يرجو زوال عذره، بل أن موضوع وجوب الاستطاعة هو عدم الاستطاعة واقعا. فعندئذن عملا ماذا نفتي؟ لو استناب وتبين أنه بالفعل لم يزل عذره، ما زال عذره إلى المغرب، هذا واضح حكم، واضح بأن استنابته صحيحة ولا شيء عليه. من قام بالاستنابة وتبين أنه لم يبرأ من مرضه وما زال عذره، سواء كان يرجو أو ما كان، أو كان لا يرجو، سواء كان يرجو أو كان لا يرجو، ما دام أنه انكشف بالأخير إلى الأخير أنه لم يبرأ من مرضه. فهذا يعني أنه موضوع وجوب الاستنابة كان متحققا فيه وقد عمل بالاستنابة، فلا شيء عليه. هذا واضح، هذا واضح، سواء كان يرجو أو كان لا يرجو برأه من مرضه. وأما إذا استناب ثم انكشف أنه قد برئ من عذره، قد برئ من مرضه وزال عذره ويستطيع أن يرمي بنفسه حصرا، فحينئذ إما نفترض أنه كان يرجو زوال عذره ومع ذلك قام بالاستنابة وتبين أنه زال عذره حقا، وتارة نفترض بأنه لا، ما كان يرجو بر، فكان على اطمئنان بأنه ما رح يبرأ، مع ذلك خاب، يعني بل رجأوا هذا وتبين أنه برأ من مرضه. فهذه فرضية الثانية. إذن من تبين برؤه من مرضه وتمكنه في آخر الوقت من الرمي المباشر على فرضيتين. الفرضية الأولى أنه كان يرجو زوال عذره وقد زال عذره بالفعل، والثانية أنه ما كان يرجو عذره ولكن زال عذره. أما الفرضية الأولى، في الفرضية الأولى نقول بأنه انكشاف برئه يعني انكشاف عدم تحقق موضوع الحكم بالاستنابة، الحكم الواقعي الأولي بوجوب الاستنابة كان موضوعه عدم البرء واقعا، عدم الاستطاعة واقعا، ولكنه استطاع. إذن باستطاعته في أواخر الوقت ينكشف أن حكم، أن موضوع الحكم بالاستنابة، موضوع هذا الحكم الأولي الواقعي الأولي لم يتحقق، ينكشف أنه لم يتحقق. ولكن رغم انكشاف أنه لم يتحقق، هل يمكن الاكتفاء بالاستنابة التي قام بها صباحا عند العذر أو لا يمكن؟ الاكتفاء بالاستنابة التي قام بها يبتني على أمرين، مجموعة أمرين أشرنا إليهما سابقا في الدروس الماضية. يبتني الاكتفاء بهذا الاستنابة التي قام بها يبتني على مجموعة أمرين، لو تم معا أمكن القول بالاكتفاء بهذه الاستنابة رغم أنه لم يتحقق فيه موضوع الحكم الواقعي الأولي لوجوب الاستنابة، ولكن يجزى، يكتفى به. وما هما الأمران اللذان إذا تم معا، إذا حصل معا، أمكن الاجتزاء والاكتفاء بهذه الاستنابة؟ هما: أولا إمكان إجراء الاستصحاب المستقبلي عندما كان شاكا في أول الوقت أن عذره هذا هل يستمر أو لا يستمر، يجري استصحاب استمرار عذره إلى آخر الوقت، استمرار من الآن إلى آخر الوقت، مو من السابق إلى الآن، وإنما من الآن إلى آخر الوقت. لو صح استقبال استصحاب من هذا القبيل، هذا الأمر الأول، أن نبني على صحة الاستصحاب المستقبلي. الأمر الثاني أن نبني على أن الحكم الظاهري الذي حصل عليه بهذا الاستصحاب يجزي عن الحكم الواقعي بناء على فكرة بلإجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي. فلو تم هذان الأمران، يعني أولاً بنينا على صحة هذا الاستصحاب، جريان هذا الاستصحاب، وثانياً بنينا على أن هذا الحكم الاستصحابي كحكم ظاهري يجزي عن الحكم الواقعي، حتى لو انكشف أنه لم يطابق الواقع، ولكن يجزي عن الحكم الواقعي. لو تم هذان الأمران، النتيجة شنو؟ النتيجة أنه هذا الرمي، هذا الاستنابة التي عمل بها صباحا كان حكما ظاهريا، وهو يجزي عن الحكم الواقعي بعد انكشاف الخلاف، فيكتفي بعمله بهذا الحكم الظاهري، ولا يجب عليه الإعادة بالرمي بنفسه. ولكن بما أن كلا هذين الأمرين مو غير واضحين، فنبني على الاحتياط الوجوبي بإعادته للرامي بنفسه. إذن ففي هذه الفرضية الأولى ننتهي إلى الاحتياط الوجوبي بإعادة الرامي بنفسه. وأما في الفرضية الثانية، يعني في فرضية ما إذا كان لا يرجو البر من مرضه أو زوال عذره، ما كان يرجو زوال عذره ولكن زال عذره، فهنا ما هو الحكم؟ نقول هنا أيضا أنه بانكشاف زوال عذره أيضا ينكشف أن موضوع الحكم الواقعي الأولي بالاستنابة ما كان متحققا بشأنه، فالاستنابة التي عمل بها لم تطابق حكمه الواقعي الأولي. ليش؟ لأن حكمه الواقعي الأولي كما قلنا بحسب الدلالة الإثباتية هو من لا يستطيع إلى آخر الوقت، مو من لا يرجو الاستطاعة. هذا الرجل صحيح أنه ما كان يرجو الاستطاعة، ولكن تبين أنه عدم رجائه لم يطابق الواقع، وفي الواقع زال عذره، فبزوال عذره ينكشف أن موضوع حكمه الواقعي الأولي ما كان متحقق، وهذه الاستنابة التي عمل بها لا تطابق الحكم الواقعي الأولي. ولكن هل يتم الإجزاء أو لا؟ هل يتم الاكتفاء بهذه الاستنابة التي عمل بها رغم أنها لا تطابق حكمه الأولي، حكمه الواقعي الأولي، هل يمكن الاكتفاء بها بهذه الاستنابة أو لا؟ هنا أيضا نقول بأن الاكتفاء بهذه الاستنابة يبتني على أمرين، هذان الأمران هنا يختلفان نوعا ما عن الأمرين اللذين ذكرناهما في الفرضية السابقة. هنا نقول الاكتفاء بهذه الاستنابة التي عمل بها عندما كان لا يرجو، يعني كان إلى قاطع ويقين أو اطمئنان على أقل تقدير بأنه ما يبرأ من مرضه وما راح يزول عذره، فاستنابه ثم تبين أنه انكشف عذره. هذا الرجل لابد وأن يتوفر فيه أمران حتى نكتفي باستنابته، يكتفي باستنابته هذه. الأمر الأول أن يقال بأن العمل بالقاطع، القاطع الأعم من الاطمئنان طبعا، أن العمل بالقاطع حكم شرعي ثانوي وليس منجزا ومعذرا عقلا فحسب، بل حكم شرعي ثانوي حاله حال العمل بالإمارات الشرعية عندنا، عندما احنا فسرنا الإمارات الشرعية وكذلك الأصول الشرعية فسرناها بأنها أحكام ثانوية عند عدم مطابقتها للواقع، الحكم الواقع يزول وهذا الحكم بل يحل محل الحكم الواقعي، يعني حكم ثانوي يحل محل الحكم الأولي. فإذا فلا بد وأن نقول بأن العمل بالقاطع حاله حال العمل بالأمارات والأصول، يعني حكم شرعي لا فقط حكم عقلي بل حكم شرعي، وهذا ما أقمنا عليه بعض الشواهد في الدروس الماضية. فلا بد من صحة هذا الأمر أولا، أن يكون القاطع العمل بالقاطع يعتبر حكما ثانويا شرعيا، حكما شرعيا ثانويا. والأمر الثاني الذي لا بد من تحققه حتى يمكن الاكتفاء بهذا هذه الاستنابة، هو أن يقال بأن الحكم الثانوي يجزي عن الحكم الأولي، حتى مثل هذا الحكم الثانوي يجزي عن الحكم الأولي، بناء على تعميم فكرة إجزاء الحكم الظاهري، وأن الحكم الظاهري نوع من الأحكام الثانوية، وأن الإجزاء يأتي في كل الأحكام الثانوية. فإذا قلنا بهذا أيضا فتكون النتيجة أنه يكتفي بالاستنابة التي عمل بها في أول الوقت. هذه الاستنابة من ناحية عمل بالقاطع فهو حكم ثانوي، حكم شرعي ثانوي، ومن ناحية أن كل حكم ثانوي شرعي يجزي إذا انقلنا بإجزائه عن الحكم الواقعي الأولي، فتكون النتيجة أنه إذن يكتفي بهذه الاستنابة. وهنا أيضا نقول بأنه بما أن كلا هذين الأمرين غير واضحين، ولو غير واضحين في حدودهما سعة وضيقا، وهل يشمل هذا المورد أو لا، على كل حال فصحة هذين الأمرين غير واضحة، ولهذا أيضا هنا نبني على الاحتياط الوجوبي. فإذن متى ما عمل بالاستنابة ثم انكشف أن عذره قد زال ويمكنه أن يرمي بنفسه، ففي كلتا الفرضيتين نبني على الاحتياط الوجوبي، يعني سواء في فرضية ما إذا كان يرجو البر وقد برأ من مرضه، أو في فرضية أنه ما كان يرجو البر، ما كان يرجو زوال عذره ولكن زال عذره، في كلتا الفرضيتين نبني على الاحتياط الوجوبي بالرامي بنفسه وعدم الاكتفاء بالاستنابة. إذن فما جاء في المتن من قوله بأنه إذا استناب ثم زال عذره فالأحوط وجوبا أن يعيد، هذا صحيح، ولكن نحن نوسع من هذا الاحتياط الوجوبي لحالة ما إذا كان يرجو البر. السيد في المتن قايل إذا كان لا يرجو البر ولكن برئ فالاحتياط الوجوبي، ونحن نقول سواء كان يرجو البر أو ما كان يرجو البر، على كلا التقديرين إذا استناب فالأحوط وجوبا أن يعيد الرامي بنفسه بعد زوال عذره. هذه النتيجة النهائية في هذا البحث. والظاهر أننا لابد وأن نبدي بلي بعد هذا ببحث كيفية إثبات كيف تعرف أوقات المناسك. سيد الشهيد عنده عنوان كيف تعرف أوقات المناسك، وقت يوم عرفة يختلف باختلاف إثبات الهلال أو عدم إثبات الهلال في أول الشهر، فهل يمكن إثبات عرفة برأي العامة عرفة والعيد، هل يمكن إثباتهما وفقا لرأي العامة أو لا؟ هذا البحث لا بد وأن نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.